بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، فنحن في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الحديث رقم 1969، والأحاديث تتعلق بكتاب البر والصلة. كيف تعمل عملا خيرا؟ كيف تعمل عملا صالحا؟ كيف تنشئ مشروعا خيريا؟ عنوان المسلم في هذه الحياة أيها الإخوة: عملوا الصالحات. مهما استطعت أن تعمل من الصالحات افعل، ترى عيشتك لا قيمة لها إذا لم تعمل الصالحات. قل لي بربك، أتأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وتشتري بيوتا جديدة، هذه هي الحياة؟ القطط تفعل كل هذه الأشياء، القطة تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب أطفالا وعندها بيت، كل مرة بتغير بيتها كمان. قيمة الحياة أن تعمل الصالحات. لذلك اجعل ديدنك التفكير الدائم: كيف أنا أعمل عملا صالحا جديدا؟ وفي الإسلام ما في سن تقاعد، أنه أخي أنا صار عمري 60 خلاص قاعدت. لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. وفي الإسلام ما في ساعات دوام رسمية، أخي أنا بعمل الصالحات كل يوم 8 ساعات، الساعة 8 الصبح 3 الظهر بعدين خلاص. لا راحة لمؤمن أبدا على الإطلاق إلا بلقاء وجه ربه. لذلك نيالك إذا تعبت في العمل الصالح، نيالك إذا استهلكت أعضاؤك في العمل الصالح، نيالك إذا تلفت في الأعمال الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين ومن أثرين. أما القطرتان فقطرة دم تهراق في سبيل الله، ودمعة تقطر من خشية الله، هذون القطرتين. وأما الأثران فأثر في الجهاد في سبيل الله. واحد عم بيقاتل فأصابه جرح في وجهه، أطبوا له وشه، في عنده 10 أطبات بوجهه، هذا أثر في سبيل الله. وأثر في طاعة من طاعات الله. كمان واحد يا أخي من كتر ما كان، قال لي أحد الأخوة كان يعمل في جمعية خيرية، قال لي: كنا نوصل أكياس الرز والسكر إلى البيوت الموجودة في رأس الجبل لما ما كان فيه لا سرفيس ولا سيارات تستطيع أن تصل إلى فوق، نحمل على ظهورنا ونوصلهم للناس الساكنين في أعلى هذا الجبل. قال لي: أصابني ديسك في ظهري، انقراض بالقرص المفصلي، سوى عملية. أنا أتخيل بقى، بتعرفوا بعد ما يسوى عملية الانقراض أو عملية الديسك أو انضغاط القرص، مرات الطبيب بيعطيه للمريض بالزجاجة فيها سائل مثبت وبيعطيه، بيقول له: هذه بقصيناه من العظم أو من القرص الغضروفي. ألا يسن أن يدفن هذا الشيء؟ بس هذا بكرة إذا وقف بين إيدين الله عز وجل وقال له: يا عبدي أنت بما أتلفت ظهرك؟ بيقول له: يا رب الله، في سبيل خدمة المساكين والفقراء والمحتاجين. وفي واحد تاني يا حرام كمان صار معه ديسك، بس على قد ما بيلعب بكرة القدم. واحد كمان صار معه انزلاق بغضروف الركبة لأنه لاعب سلة، بيحضر كثير لعب سلة، فمرة ساقط هيك انزلقت الغضروف الركبة تبعه. يعني عند الله أكيد في فرق بيناتهم، هم درجات عند ربك. في واحد يصير كمان معه تعب بالمفاصل على قد ما بيمشي بهالشوارع، ما عنده شيء غير أنه يمشي بالشوارع ينظر إلى هذه ويتحدث مع تلك، فأني بيقول لك: يا أخي والله صار معي آلام برجلي. فرق كبير، هم درجات عند ربك. يا أيها الإخوة، ترى نحن عايشين بس مشان نعمل الصالحات، هذا هو يعني هدف حياتنا بعد الإيمان بالله تعالى. لذلك باستمرار فكر كيف ممكن تعمل صالحات. نحن صلنا شهرين نتحدث في هذا الكتاب البر والصلة. كنا المرة الماضية نقول نقرأ في باب ما جاء في النفقة على الأهل. النفقة على الأهل من العمل الصالح بشروط ثلاثة تكلمنا في الدرس الماضي: أن تنوي بهذا تقربا إلى الله تعالى، أن تنضبط بضوابط الشرع في النفقة وفي الكسب المال. ما معقول تكسب مال من حرام وتنفقه على أولادك بعدين أخي إنه أنا هذا تقرب إلى الله، ما بيسوى. بدك تنضبط بالشرع في الكسب. والشرط الثالث ألا تتبع ما أنفقته منا وأذى. هلأ بعد أهلك، شوف، النفقة على الأهل من أعلى درجات النفقة، أعلى من النفقة حتى في الجهاد في سبيل الله، أعلى من النفقة على المساكين، أن تنفق على أهلك وأولادك بالمعروف. شان هيك اللي عنده بخل على أسرته هذا إنسان سيء، هذا رجل مسيء، يسيء لأهله ويسيء لنفسه بهذا العمل السيء. الآن باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. مرات أنا بكون الحمد لله الله بحبح عليه. أنا اطلعت من أيام في إحدى الجرائد في حديث عن رجل ثري دخله الشهري 250 مليون ليرة سوري، كل شهر هذا المعاش تبعه 250 مليون ليرة سوري. الله إذا أعطى أدهش. طيب هذا 250 مليون ليرة سوري كل شهر، يعني قديش بده يأكل هو ومرته وولاده؟ هلأ هون بدي أحكي لكم نقطة، شوفوا اسم هالباب: باب السعي على الأرملة واليتيم. هذا الآن مطلوب منه شرعا أن يذهب ويسعى، هو بده يروح يدور على الأرملة وعلى اليتيم. مو بس اللي معه 250 مليون ليرة في الشهر، أنت بحاجة بالشهر أنت وزوجتك وأولادك ل 15,000 ل 20 ل 25 ل 50. طيب إذا عم يدخلك 100 و 200 و 300 وبآخر السنة الحمد لله في ملايين عم تتراكم عندك، إن شاء الله فكر هدول لإلك. أنت يكفيك لقمة تأكلها وثياب ترتديها ومقعد تجلس عليه. بعدين إذا عظمت النعمة عظم التكليف. إذا كثروا مصاريف بدك تروح تدور أنت على الأرملة واليتيم والمسكين. والله يا أيها الإخوة، إحدى السيدات وصلنا بدورات قرآن، مرات نرسل الطلاب مع وجبات موني إلى بيوت. واحد من الطلاب قال لي: شو وجبة الموني؟ يعني فيها كم كيلو رز، كم كيلو سكر، شوية زيت، شوية سمنة، يعني موني. قال لي: والله يا أستاذ لما قرعنا الباب وخرجت وأعطيناها كيس الموني صارت تبكي. قال لها: خالي ليش عم تبكي؟ قالت له: لأنه اليوم خلصوا الرزات، أنا وعم كيل بالطنجرة عم بطبخ لهم للأولاد، خلصوا كل الرزات. فحسبت حساب أنه نحن ما عندنا رز وما في مين يدخل علينا رز، فرحت قمت من قلب الطنجرة، رجعت قمت كاسة مشان بعد يومين إذا بدي أطبخ لهم، فأنتوا جبتوا لي هدول الرزات، بكيت مشان كاسة رز. إن شاء الله نفكر أنت إذا الله عم ينعم عليك هذا كله لك. في ناس مو ملاقين مازوت ليوقدوا مدفأة في بيوتهم، في ناس ما بيدخل اللحمة على بيتهم لعل بالشهر إلا وقية أو وقية ونص أو أقل أو أكثر. إذا الله أعطاك نعمة كبيرة روح اسعى على أرملة ومسكين. هلا في واحد بيقول لك: أخي أنا مين ما بيجي لعندي عم ساعده؟ ما بيكفي، أنت بدك تروح لعندهم، أنت بدك تطلع على ضواحي مدينة دمشق، الدور أنت ومرتك وولادك تخدون. أنا عندي دورة قرآن بالمالكي، ففي إحدى السنوات الأولاد مرات شايفين حالهم ومو مصدقين، يعني أبوه بيعطي مفتوح قديش بدك مصروف يومي، مفتوح يا بابا، والسائق موجود والسيارة موجودة، والولد مو عاجبه، وهالقده لساته الولد 10-12 سنة. الأهالي مشتكيين من هذا الحال، لكنه ابني واحد قال لي: أب، قال لي: مشان الله يا أستاذ، هذا ابني يفكر أنه أبوه رئيس مجلس وزراء يأمر وينهى مشان الله شذب لي يا شوي لهالولد. الأب عم يشتكي، قال لي ابني فكر انه ابوه بيقدر يفعل كل شيء بهالدنيا. قلت له خير. فلما رحنا لنوزع وجبات هالمونة اخذنا هدول الطلاب معنا، راحوا على بيوت ما إلها باب، البيت ما له باب زقاق، محطوط خشب تبع سحارات مشبكة هيك ببعضها بأسلاك ملقية بالأرض ومحطوط الباب. في بيوت حصيرة، بتعرفوا الحصر القديمة هي المطاولة هيك القديمة المهرية اللي بالجوامع القديمة كثير، في بيوت هيك محطوط الباب تبع. جمدوا الأولاد في مدينة دمشق، جمدوا الأولاد. شو هاد؟ هو قاعد بقصر يلدس الولاد، رجع على بيته كانين هيك وربوس ايد ابوه اذا عطاه شي كمية ورقة، كتر خيرك يا ابي. طبعا روح شوف. فانت اذا الله نعمك ونعم اولادك وزوجتك واولادك وبناتك، خدهم على هالاحياء الفقيرة، خليهم بايدهم يوزعوا، روحوا كلوا معهم، عود ببيت هدول الفقراء. الا لمرتك واولادك اليوم بدنا نفطر هنيك، هناخد أكلنا ونفطر عنده، عود هتختنق من الرائحة، معلش اختنق أنت ومرتك ولادك مشان تعرف قديش نعمة الله عليك في بيتك. باب السعي، ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. إذا الله أنعم عليك أنت بدك تسعى، مو بدك اليتيم والمسكين يجوا لعندك، إذا أجوا منيح، بس إذا ما أجوا أنت بدك تسعى وبدك تخصص وقت. طبعا يعني بدك تترك شغلك ومكتبك وتروح الدور. ليش؟ مشان عمل الصالحات. ليش؟ مشان بس تموت تجد هذا مدخرا لك في الآخرة. ما معقول أنت تعيش بس لهالدنيا، ماشي لأنك أنت عما قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. إذا أنت في عائلات كفلانة كأنك مجاهد في سبيل الله، أو كأنك تصوم النهار وتقوم الليل. لذلك الناس أيها الإخوة، نحن الله عز وجل أقام كل عبد في مقام، من الأدب مع الله ألا تغادر المقام الذي أقامك فيه. شو يعني؟ هلا اذا واحد فقير بس مقبل على الله، افضل عباده لهذا الفقير المقبل على الله ان يشتغل بالصلاه والصوم النوافل يعني. طيب اذا واحد زنجيل غني كثير ومقبل على الله، افضل عباده له مو الصلاه والصوم، الانفاق. انت الله اقامك بمقام الغنى، وأدب مقام الغنى الإنفاق. أم إذا هذا الزنجيل ترك الإنفاق وصار يعود بالجامع يصلي ويصوم ويحضر دروس، أساء الأدب مع الله. أنت مو شغلتك تعود تصلي وتصوم، أنت صلي الفرائض والسنن وشيء بسيط من النوافل، بس روح الشغل بباقي الوقت يا أخي بتيسير أمور الناس المادية. وإذا واحد الله أعطاه جاه، فأدب مقام الجاه مع الله أن يستخدمه في خدمة عباده. وإذا هذا أبو الجاه العريض إجا صار يقعد بالجوامع طول وقته يصلي قيام ليل وضحى ونوافل وصايم صاحبه كله صيام، أساء الأدب مع الله. أنت شغلتك تروح على مكتبك تيسر مصالح الخلق، والصلاة في أساس عريض الفرائض والسنن الرواتب وشيء من النوافل، بس أكبر شيء تتقرب إلى الله فيه تقضي حاجات الناس، أنت ركود لعندهم. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إذا واحد الله عز وجل أعطاه علم، أدب مقام العلم أن تذهب لتعلم الناس. لذلك العلماء قالوا: أيهما أفضل، أن تتفرغ للعبادة أو تتفرغ للعلم؟ قالوا: لا، للعلم. قال: لأن فائدة العبادة قاصرة. قال: أن إذا بوقف بصلي هون 100 ركعة مين بيستفيد من هال100 ركعة؟ أنا قاصر علي. أما إذا أنا تعلمت وعلمت فائدة العلم متعدية، لذلك أحسن ما تصلي 100 ركعة، قم علم وتعلم أفضل. كل مقام له أدب، فإذا الله أقامك بمقام فالزم أدب ذلك المقام. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. آخر حديث، طيب إذا واحد يعني هلأ هو معه مصاري بس هلأ في ضائقة، مخرش يعطي حدا ولا يدفع على حدا، طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. بس تضحك له هيك، بس تدعي له قل له الله يفرجك، الله يوسع عليك، إن شاء الله الله عز وجل بيجعل عسرك يسر، بيفرح. أما إذا زورته سمنا ما حتعطيه شيء، بس لا تزوره، لا تقلون إليه، لا تضرب الباب في وجهه، بس إلقاه بوجه طلق يا أخي، قلنه إن شاء الله الله بيزيل عني وعنك ما أكره وتكره، من جبر خاطره بالكلمة. سبحان الله، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه ولين القول. كلمة حلوة وابتسامة هيك بنجبر خاطر الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم أجري على أيدينا قضاء حاجات خلقك، اللهم أجري على أيدينا تيسير عسير أمور عبادك. اللهم حببنا بالخير وأهله، وباعدنا عن الشر وأهله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.